السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير سورة المعارج، وكعادتنا دائما في تفسير السورة نحاول بقدر المستطاع أن نفهم المحور الأساسي للسورة، لأن فهم الوحدة الموضوعية للسورة بيؤدي إلى أننا نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن نعي وأن نفهم وأن نتدبر وأن نستطيع الوصل بين مقاطع السورة، وبالتالي يحصل التدبر الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا تدبرنا هذه الآيات استطعنا أن نحول هذه الآيات إلى واقع في حياتنا، واقع عملي. وهذا هو المراد دائما من دروس التفسير، أن نفهم الظروف والملابسات والأحوال المتعلقة بالآيات، وبها يستطيع الإنسان أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ثم يحول بعد ذلك هذا المراد إلى واقع حياة يعيش بها. خلقه القرآن، قرأ القرآن، تدبر في معناه، ثم عمل بما فيه، فأصبح قرآنا يمشي على الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. سورة المعارج هي من أكثر الصور اللي بتعالج نفس الإنسان، وتبين خطر هذه النفس إن أهملت، وتوضح عاقبة هذه النفس إذا تم تزكية هذه النفس. أكثر صورة تكلم فيها ربنا تبارك وتعالى عن صفات النفس البشرية سورة المعارج، فالصورة بتتكلم عن أحوال النفس البشرية، فذكر الله عز وجل بعضا من صفات هذه النفس. أدبر وتولى، من صفاته أنها تدبر دائما عن الحق وتعرض دائما عنه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. قال تعالى جمع فأوعى، جمع المال ثم منع الحق. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك عن صفة من صفات هذه النفس، هي صفة الغرور. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. طب عفوا إخواننا الآن وأخواتنا على الزوم، الصوت واضح الآن؟ صوت عندكم واضح الآن؟ طيب الحمد لله. يبقى إذن إن الصورة بتتكلم عن حال النفس البشرية، وهنجد أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى قسم النفوس في هذه الصورة إلى قسمين واضحين. القسم الأول هو قسم الإنسان الذي أهمل في هذه النفس، وأهمل في تربيتها، وأهمل في تزكيتها، وكيف أن الله أعد له العذاب. ووضح الله عز وجل أيضا من اهتم بهذه النفس له جنة. لو حبينا نلخص النهاردة صورة المعارج تتلخص في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، طغى أي طغت نفسه وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن الصورة من البداية بتتكلم عن طبيعة هذه النفس، وتتكلم عن أحوال هذه النفس. وهنا نسأل أنفسنا سؤال، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معنا في هذه الصورة على النفس؟ لابد أن نعلم جميعا ونوقن جميعا أمر مهم جدا، إن أعد أعداء الإنسان هي النفس التي بين جنبيك، أكثر عداوة لك من الشيطان، وأكثر عداوة لك من صاحب السوء. وهذه النفس هي التي دفعت كثير من الناس على مدار التاريخ أن يسقطوا في يعني بحور الرذيلة وبحور الفواحش وبحور الكبائر والمنكرات. النفس أول جريمة قتل حصلت في التاريخ كانت بسبب النفس. قال الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. والعياذ بالله، الذي دفع الذي دفع امرأة العزيز أن تفعل ما فعلت مع يوسف؟ النفس، حتى قالت وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بسوء. الذي دفعها إلى هذا هو النفس. محاولة قتل أخوة يوسف كان بسبب النفس، يعني محاولة قتل أخوة يوسف كان بسبب النفس. والدليل على ذلك قال الله عز وجل في شأن يعقوب أنه قال لأبنائه بل سولت لكم أنفسكم، كانت مشكلة في النفس. يهود، اليهود، يهود بنو إسرائيل ما قتلوا الأنبياء وما حاربوا الأنبياء وما عادوا الأنبياء إلا بسبب النفس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. اليهود ما عبدوا العجل إلا بسبب طواعية النفس. قال السامري لموسى عليه الصلاة والسلام فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح في أذكار المساء كان دايما بيستعيذ من النفس ومن شر النفس، بل كان لا يبدأ خطبة الجمعة ولا أي خطبة من الخطب إلا ويقول وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وكان صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء كل يوم مرتين يقول أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه كما في رواية. النفس خطرها عظيم لو الإنسان أهملها، النفس خطرها عظيم لو الإنسان لم يهذب هذه النفس أو يعني يروض هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة المعارج لتبين لنا هذا الأصل العظيم، كيف تزكى النفوس، حتى إن السورة سميت بالمعارج. والإمام البيضاوي رحمة الله عليه لما كان بيقول ما معنى تعرج الملائكة والروح إليه، ما معنى المعراج ها هنا، قال المعراج هي الدرجات التي يصعد إليها العمل الصالح والكلم الطيب ويترقى فيها المؤمنون في سلوكهم. هو ده معنى الصورة. الصورة باختصار بتوضح وبتبين إن إزاي الإنسان يترقى بنفسه إلى الدرجات العلى، إلى الغرف التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة. سورة المعارج بتوضح لنا إزاي الإنسان منا يعالج هذه النفس، وده اللي احنا هناخده بقى النهاردة مع بعض. إذن الصورة أكيد هتتكلم عن صنف من البشر أهمل نفسه وما عاقبة إهمال النفس، وصنف آخر زكى نفسه وما عاقبة تزكية هذه النفس. ده المحور الأساسي المتعلق بالصورة. الصورة هتتكلم معانا عن النضر بن الحارث، أمية بن خلف، أبو جهل، الذين أهملوا أنفسهم وضيعوا هذه النفس وانقادوا لهذه النفس، وكانت أنفسهم أنفس أمارة بالسوء، فكانت النتيجة إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وهتتكلم عن حال المؤمنين الذين زكوا أنفسهم بالعمل الصالح وبالبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن الله عز وجل قال أولئك في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون. بعد ما خدنا المحور الأساسي للصورة تعالوا مع بعض نأخذ بقى الصورة من أولها ونرى ماذا وكيف تتكلم الصورة عن طباع النفس البشرية. بدأت الصورة بقول الله سبحانه وتعالى سأل سائل بعذاب واقع. سبب نزول هذه الآية أن النضر بن الحارث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليه بعدما سمع واستخف به واستهزأ به، ثم قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فسأل هنا بمعنى دعا، فسأل هنا بمعنى إيه؟ دعا، دعا أحدهم على نفسه أن ينزل عليه عذاب واقع. وده المعنى الأول في الآية، المعنى معنى سأل هنا بمعنى دعا، أي دعا أهل مكة على أنفسهم فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ومن قال أن هذه الآية نزلت في النضر بن حارث ابن عباس ومجاهد ونسب ابن الجوزي هذا القول لجماهير المفسرين، أن معنى الآية أن الله أن هؤلاء دعوا على أنفسهم أن ينزل الله عليهم عذابا واقعا. وده يوضح لنا طبيعة النفس الأولى، والصفة الأولانية من صفة النفس اللي ربنا بيذكرها لنا في هذه الصورة هي النفس اللي مليئة كبر والنفس اللي مليئة عناد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذين المرضين. النفس العنيدة اللي بتعاند، لا أقول تتحدى البشر ولكن تتحدى خالق البشر، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فسأل سائل بعذاب واقع، أي دعا داع أن ينزل الله عز وجل عليه العذاب. والقول الثاني في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أي على سبيل السخرية والاستهزاء وعلى سبيل العلو والارتفاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه فقالوا ما هذا العذاب ومتى ينزل وعلى من ينزل وما صورة هذا العذاب ومتى يكون، كل هذا على سبيل السخرية والاستهزاء. فجمع الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا المعنى صفة من أهم صفات أهل الكبر والعناد، وهي السخرية والاستهزاء الدائم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فإما أن يكون سأل سائل بعذاب واقع، أي دعا على نفسه بعذاب واقع، وإما أن يقول سأل سائل بعذاب، هذه الباء تكون بمعنى عن، فالمعنى يكون سأل سائل عن عذاب واقع، متى هذا العذاب، متى وقته، وعلى من ينزل، وما صفته. وكلا المعنيين سواء معنى من دعا الله أن ينزل عليه العقاب تحديا لرسول الله أو استهزاء برسول الله، سأل عن هذا العذاب وعن هذا العذاب الواقع، كلاهما يوضح لنا أول سمة من سمات النفس التي كانت موجودة في نفوس أهل مكة في هذا الوقت، هي النفس التي ملئت بالكبر وملئت بالعناد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، لن يدفعه عنهم أحد ولن يحميهم أحد ولن ينصرهم أحد، سواء كان هذا العذاب في الدنيا كما حدث يوم بدر، فما منعهم عن السيف أحد وأصبحوا جثثا ملقاة منتنة ألقيت في قليب بدر، أو أن يكون هذا العذاب يوم القيامة، يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. من الله ذي المعارج، ما معنى ذي المعارج؟ قالوا المعارج هي السماوات، لأنها معارج الملائكة، معارج الملائكة، وقيل لأن السماء معارج للأعمال تصعد إليها الأعمال، وقيل السماء سميت معارج لأنها تصعد فيها الأعمال، فالملائكة والأعمال وكذا تصعد إليها أرواح المؤمنين، تصعد إليها أرواح المؤمنين. وهذا القول وقول ابن عباس رضي الله عنه. وهذا فيه فائدة عقدية، أن الله سبحانه وتعالى في السماوات، لا أقول داخل السماوات ولكن على السماوات، الرحمن على العرش استوى. وبعضهم قال ذي المعارج أي ذي الفواضل والنعم، إذا كان الله ذو الفواضل والنعم فكيف تجرأتم عليه، وكيف الآن تعاندوه، وكيف الآن تتكبرون على رسالته. وقيل ذي الفواضل والنعم كما قال قتادة. وقال بعض أهل العلم ذي المعارج أي ذي العظمة والعلا سبحانه وتعالى. وقال بعضهم ذي المعارج هو عروج نفس الإنسان، النفس بتاعت الإنسان لما تعرج، تعرج بمعنى تترقى وتسمو هذه النفس في درجات التزكية وفي درجات التربية، حتى تكون هذه النفس نفس مطمئنة، حتى تكون هذه النفس نفس زكية قريبة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما معنى في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال أهل العلم أي سأل هذا الرجل عن عذاب يوم القيامة الذي هو يكون في يوم مقداره 50,000 سنة، فيكون المعنى في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو يوم القيامة. وورد في ذلك أحاديث كثيرة أن كل إنسان لم يزكي نفسه وكل إنسان لم يربي نفسه يطول عليه هذا اليوم طولا شديدا حتى يكون هذا اليوم ك50,000 سنة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن البخيل الذي لم يزكي نفسه، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم حتى يقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا لم يزكي نفسه لتخرج من البخل إلى الكرم، ومن المنع إلى العطاء. هذه نفس لم تزكى، النفس دي نفس شحيحة كما سيأتي الآن. فكانت النتيجة أطال الله عز وجل عليها هذا اليوم. طب والعبد المؤمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كساعة من نهار، كساعة من نهار. إذن هذا التفاضل في هذا اليوم على قدر تزكية الإنسان منا لنفسه أو تدسية الإنسان منا لنفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال بعضهم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، معناه أي صعود الملائكة من الأرض حتى تصل إلى السماء. هذا في يوم كان مقداره، لو سار الإنسان قدره 50,000 سنة. فإذا كان هذا الملك العظيم، الملائكة بتصعد من الأرض حتى تصل وتصعد بالأعمال، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فمن أنت أيها الإنسان حتى تتكبر على الله؟ شوفوا سبحان الله الجمع بين الآيات. الآيات الأولى بتتكلم عن المتكبر، فمن أنت أيها المتكبر بين هذا الكون العظيم الذي تصعد فيه الملائكة من الأرض إلى السماء في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. هو الصبر الذي لا شكوى فيه إلا إلى الله، هو الصبر الذي لا جزع فيه. إنهم يرونه بعيدا، من أقوى الأشياء التي تجعل الإنسان ينحرف بنفسه عن الطريق إنكاره للآخرة وبعده عن الآخرة. هؤلاء المشركون ما حادوا عن الطريق، وما أصبحت أنفس والعياذ بالله أمارة بالسوء بعيدة عن الله، إلا بسبب أنهم أنكروا الآخرة. علشان كده لاحظوا بقى معايا ان الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها الان هيذكر ما يقابلها بعد شوية. يعني هؤلاء انكروا الاخرة، انهم يرونه بعيدة. هيقول الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين، قال ربنا تبارك وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. وابلاه كان يقول: والذين يصدقون بيوم الدين. فمن اقوى الاشياء، ودي اول علامة عندنا أو أول معين عندنا من معينات تزكية النفس، الإيمان باليوم الآخر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: هؤلاء ما زكت أنفسهم إلا بسبب كفرهم، إلا بسبب كفرهم بهذا اليوم. أما المؤمن لأنه مصدق بهذا اليوم أصبح هذا الإنسان له نفس زكية. قال تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل. المهل هو الرصاص المذاب. هذه السماء القوية المتماسكة العظيمة الخلق تصبح يوم القيامة لينة كالرصاص المذاب. وبعضهم قال المهل كسيلان القيح في الدم، وبعضهم قال هو ما يتبقى من الزيت بعد غليانه. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان: إذا أردت أن تزكي نفسك، وده هذا هو المعين الثاني على تزكية النفس، أن تعلم من أنت. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان يقول: مفتاح معرفة النفس أن تعرف من الرب. لما تعرف ربك سبحانه وتعالى بعظمته ستعرف نفسك بكامل الضعف، ولما تعرف ربك بغناه تعرف نفسك بالفقر، ولما تعرف ربك سبحانه وتعالى بالقوة تعرف نفسك بالضعف. سبحان الله، هذه الآية يوضح الله عز وجل أن أعظم المخلوقات في الكون وهي السماء تصبح يوم القيامة كالمهل من شدة ضعفها وهوانها. فمن أنت؟ فإذا رأى الإنسان عظمة الله استكان الإنسان وضعفت نفسه. قال: وتكون الجبال كالعهن. هذا أيضا تأكيد على معرفة الإنسان منا لنفسه. إذا كانت الجبال العظام، إذا كانت الجبال العظام، إحنا وإحنا في أفريقيا كان الجبل علشان نوصل لقرية في جبل نمشي 18 ساعة، الجبل كان عليه حوالي 700-800 قرية. متخيلين عظمة هذا الجبل؟ فالله عز وجل يقول أن هذه الجبال يوم القيامة تصبح كالصوف. وأهل العلم هنا وقفوا وقفة، لماذا شبه الله الجبال بالعهن؟ فالقول الأول قالوا تشبيه لبيان ضعف الجبال. هذه الجبال الرواسي العظام تصبح يوم القيامة كأنها كعهن منفوش. لماذا؟ ما فائدة هذا التشبيه؟ لبيان ضعف الجبال في هذا الوقت. فإذا كان هذا حال الجبال العظام فما حالك أنت أيها الإنسان؟ من أنت؟ من أنت حتى تتكبر على ربك سبحانه وتعالى؟ وبعضهم قال لبيان خفتها وسرعة سيرها يوم القيامة، وأن هذا على الله يوم القيامة يسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. فإذا علمت أن هذا مخلوق من خلق الله يجعله الله يوم القيامة كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، فمن أنت؟ نجد الآن أن السبب الأولاني أن هذه النفوس لم تتربى ولم تزكو، السبب الأول كفرها بيوم القيامة، والسبب الثاني أنها لم تعرف نفسها، لم تعرف نفسها. قال تعالى ولا يسأل حميم حميمة، أي لا يسأل في هذا اليوم حميم، أي قريب حبيب نصير، حميم حميمة يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هنا يوضح الله سبحانه وتعالى عظمة الآخرة وشدتها على كل إنسان، على كل إنسان لم يزكي هذه النفس في يوم من الأيام. ففي هذا اليوم يبصرونهم، أي الملائكة تبصرهم. بمن الملائكة تبصر؟ هؤلاء الذين لم تزكوا أنفسهم بمن؟ قال أهل التفسير يبصرونهم، أي يبصر الكافر بمن أضله، وهذا قول ابن زيد، وده السبب الثالث من الأسباب التي تؤدي لعدم تزكية النفس صاحب السوء، صاحب السوء. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لاحظوا ان الآيات بتتكلم واحنا ماشيين كده عن أسباب عدم تزكية النفس، الأسباب التي تحول بين النفس وبين تزكيتها. يبصرونهم، أي يعرف بعضهم بعضا، يعرف كل إنسان منا من أضله في الدنيا، وهذا قول قتادة، من أضله في الدنيا؟ اللي علمه يشرب سجائر، اللي علمها تمشي مع أولاد، اللي علمه يتفرج على أفلام إباحية، اللي علمه والعياذ بالله يعق والديه، يوم القيامة تقول لهم هؤلاء الذين صرفوكم عن طاعة الله، هؤلاء الذين حالوا بينك وبين تزكية أنفسكم. وما قيمة هذه التبصرة للملائكة؟ ترى هؤلاء حتى يزدادوا ندما وألما وأسفا على صحبتهم وعلى عشرتهم في الدنيا. فهمتوا الآيات ماشية ازاي؟ يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ويوضح الله عز وجل في هذا الوقت أن هذا اليوم لا ينفع الإنسان منا أحد، وده السبب الرابع اللي خلى ناس كتير جدا لا تزكي أنفسها، اعتمادها على المال، اعتمادها على الجاه، اعتمادها على العائلة. زي ما خدنا قبل ذلك في الصور قبل ذلك أن أكثر من حال بينه وبين الكفر كان ماله وولده. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ قال تعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. قال الله سبحانه وتعالى وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. السبب الرابع من أسباب هلاك النفس وضياع النفس وعدم تزكية النفس اعتماد الإنسان منا على المال وعلى الجاه وعلى الثراء. فهنا ربنا بيعالج هذا الأمر وبيقول أن كل هؤلاء لا ينفعونك يوم القيامة، وده السبب الرابع. ويوضح الله عز وجل أنك ستقف بين يديه يوم القيامة وحدك. يتمنى كل إنسان منا لو يفتدي من العذاب الشديد الذي سيراه في الآخرة بسبب عدم التزكية النفسي بأقرب الناس إليه ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. الفصيلة هنا لها معنيين عند أهل التفسير، إما الأم هيتمنى من القيامة أنه يقذف أمه في النار حتى ينجو هو، وقيل الفصيلة هنا بمعنى العشيرة، وفصيلته التي تؤويه أي التي كانت تحميه في الدنيا، وكان يعتمد عليها في الدنيا حتى ينجو في الآخرة، فكل هؤلاء يوم القيامة ما أغنوا عنه شيئا. وإذا كان هؤلاء لن يغنوا عنك شيئا، فمن باب أولى أصحاب السوء الذين أضلوا الإنسان وأبعدوا الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة المفترض أن الإنسان يبتعد عنهم. ولكن للأسف إذا كان أقرب الناس إليه ستمنى أن يلقى يوم القيامة في النار حتى ينجو هو، فما بالكم بأصحاب السوء، نسأل الله السلامة. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى السبب الخامس من أسباب عدم تزكية الإنسان منا لنفسه، أنه لا يدري ما عقوبة عدم تزكية النفس. عارفين القاعدة التي تقول من أمن العقوبة أساء الأدب؟ الله سبحانه وتعالى هنا يذكر السبب الخامس من أسباب أن نفوس هؤلاء حادت عن الطريق وابتعدت عن رب العالمين، وهي أنهم نسوا هذه العقوبة، قال تعالى كلا إنها لظى. اللظى هو اللهب الخالص. والإمام ابن الأنباري رحمة الله عليه يقول سميت النار بلظى لشدة توقدها وتلهبها. انتوا عارفين لما ربنا يقول ان من اسماء النار شدة التلهب، شدة اللهب ده دلالة على عظم حرها وعظم ألمها، نسأل الله العافية. كلا إنها لظى. الإنسان منا إذا أيقن إن في عقوبة لا يمكن أبدا أن يسيء الأدب. الأب اللي في يوم من الأيام يعاقب ولده على ذنب وقع فيه وكانت العقوبة شديدة، لا يمكن الولد ده يقع في هذه العقوبة مرة ثانية. لنسيان الإنسان منا العقوبة بتكون النتيجة إن نفسه دي بتضغى، النفس دي والعياذ بالله بتحيد عن الطريق. لذا ذكر الله عقوبة هؤلاء الذين بصوا انتبهوا، تكبروا ورفعوا رؤوسهم ووجوههم هكذا، رفعوا رؤوسهم كبرا ثم أعرضوا عن ربهم فأشاحوا بوجوههم عن طريقه. مش ده المتكبر المعرض اللي ربنا بيذكر الآن صفاته؟ قال تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ما هي الشوى؟ جلدة الرأس. ما الشوى؟ جلدة الرأس كما قال مجاهد. ليه؟ أصل الرأس دي التي طالما رفعت هكذا كبرا، مش دي الرأس انت كنت بتتكبر بيها؟ تحرق يوم القيامة. وقال بعضهم نزاعة للشوى، قالوا الشوى محاسن الوجه. مش ده الوجه اللي انت اعرضت بيه عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مش هو ده الوجه؟ تحرق هذه المحاسن. وهذا قول الحسن وأبي العالية، قول الحسن وأبي العالية. وقال بعضهم نزاعة للشوى الأطراف، اليدين والقدمين. ما هي الإيد دي والأطراف اللسان والقدمين؟ ما هو اللسان ده ياما استهزأ برسول الله، حان الوقت الآن أن ينزع هذا اللسان ليحرق. هذه اليد التي تطاولت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولت قتلها عدة مرات وأذته بالضرب عدة مرات، وهذه الأقدام التي سعيتم عليها للصد عن دين الله عز وجل، نزاعة للشوى، نزاعة للشوى. هذه النفس التي عصت ربها عز وجل نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، أدبر عن الحق وتولى عن القرآن. ودي من صفات النفس، دي من صفات النفس. فهنا يربط الله عز وجل العقوبة بعدم تزكية النفس، يربط الله العقوبة بعدم تزكية النفس. تدعو من أدبر وتولى، وهذه من صفات النفس التي لم تزكى، أنها مدبرة عن الله سبحانه وتعالى. وجمع فأوعى. ما معنى جمع فأوعى؟ جمع المال وأوعاه ومنع حق الله فيه، ومنع حق الله فيه. ده دليل إن النفس دي ما كانتش ذكية أبدا، ولا كانت هذه النفس نفس قد رباها صاحبها. قال تعالى وجمع فأوعى. حط نقطة وينتهي المقطع الأول من الصور، المقطع الأول اللي بيوضح فيه ربنا تبارك وتعالى خمس أسباب من الأسباب المتعلقة بعدم تزكية النفس، ويختم هذا المقطع بعاقبة من لم يزكي نفسه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقطع الثاني، وهو مقطع من زكى نفسه وما هي أسباب تزكية النفس. قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يعدد الله هاهنا الآن صفات النفس البشرية. إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ ضعيفة، لطبيعة الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا حريص على ما لا يحل، ده قول ابن عباس. إن الإنسان خلق هلوعا بخيل كما قال الحسن والضحاك. إن الإنسان خلق هلوعا شديد الجزع كما قال مجاهد وابن قتيبة رحمة الله على الجميع. فطبيعة النفس ضعيفة، بخيلة، حريصة، شديدة الجزع، شديدة الجزع. فخد بالك لما تكون دي صفات النفس، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، شديد الاضطراب، شديد الاضطراب. وإذا مسه الخير منوعا، وإذا أعطاه الله المال يمنع حقه. فربنا بيقول لك دي صفات النفس ليه؟ علشان يقول لك خد بالك إن النفس لو تركت بهذه الصفات تهلك. النفس لو تركت بهذه الصفات تهلك. طب يا رب كيف أسمو بهذه النفس وأتدرج في معارج القدس حتى تصل هذه النفس لأعلى درجات الجنة؟ ها كيف نصل؟ اسم الصورة المعارج. إزاي تعرج بنفسك كما تعرج الملائكة؟ إزاي تعرج بنفسك؟ قال تعالى إلا المصلين. ولاحظ ولاحظ إن الصورة في أولها كانت بتتكلم عن أفراد، إنما هنا بدأت تتكلم عن المجموع. وكأن أول سمة أو أول معين على تزكية النفس إيجاد الإنسان منا نفسه في هذه البيئة التي تعينه على طاعة الله. يعني في أول الصورة قال الله سأل سائل، أدي فرض. قال ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك ولا يسأل حميم حميمة، فرض. يود المجرم، أدي فرض. كلما كنت لوحدك يكون الشيطان أملك منك، كما قال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الذئب لا يأكل إلا من الغنم القاصية، وهكذا الشيطان أيضا. إنما سبحان الله أول شيء يؤدي إلى تزكية نفس إيجاد الإنسان منا للبيئة الصالحة الذي يضع نفسه فيها، إنك تجد نفسك دائما في البيئة الصالحة. لذا قال العالم نقاط مئة نفس واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله أعبد الله معهم. ولذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. أوجد نفسك في البيئة الصالحة. قال إلا المصلين، بقوا مع بعض، بقوا مجموعة مع بعض. إمتى زكت النفس؟ لما أوجد الإنسان لنفسه بيئة مؤمنة صالحة تعينه على طاعة الله. كل الصفات اللي جاية هم بصيغة الجمع، كانوا مع بعض، كانوا دائما بيتعاونوا مع بعض على طاعة الله. إلا المصلين، خد بالك من اللي جاية، الذين هم على صلاتهم دائمون. خد بالك على صلاتهم، على صلاتهم، الصلاة دي بتاعت ربنا، ولكن في هذه الآية نسبت الصلاة إليهم. محدش فكر ليه. قال نسبت إليهم للدلالة على مزيد عنايتهم بالصلاة، دي بقت بتاعتهم. والشيء لما يكون ملك الإنسان بيكون حريص عليه وبيعتني به. كانوا دايما عندنا في مصر بيقولوا مثل كده، ما يخافش على الشيء اللي صاحبه. أنا اديت عربيتي الواحد ممكن يخبطها، ممكن يجري بيها في مطبات، إنما أنا لما أكون ماشي على مطب باخده بهدوء عشان ما أذيش العربية، ما خافش على المال لصاحبه. فلما ربنا سبحانه وتعالى ينصب الصلاة إليهم وكأنها شيء ملك لهم، هذا فيه دلالة كما قال الإمام طاهر بن عاشور، قال نسبت الصلاة لهم لمزيد عنايتهم بها. والذين هم على صلاتهم دائمون، يا ما معنى دائمون؟ يعني ايه دائمون؟ ها حسام ما معنى دائمون؟ ها احمد ما معنى دائمون؟ محمد ما معنى دائمون؟ شوف يا سيدي، قال لك دائمون اي يحافظون على مواقيت الصلاة. حافظ قوي على المواقيت بتاعتها، ما بيضيعش هذه المواقيت. وهذا كلام ابن مسعود، فمن شدة محافظته على اوقاتها قيل أنه دائم على هذه الصلاة. بعضهم قال والذين هم على صلاتهم دائمون، أي لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ما فيش حاجة شغلهم عن الصلاة. ويقال للشيء الساكن دائم، يقال للشيء الساكن أنه دائم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء إيه؟ في الماء إيه؟ الدائم، الدائم يعني الساكن. وكأنهم في الصلاة عليهم من السكون يعني الشيء العظيم دلالة على طمأنينة هذه النفوس وسكينة هذه النفوس. وفيهم بين يدي الله سبحانه وتعالى أعينهم في الأرض لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ده دلالة على أن قلوبهم متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال على صلاتهم دائمون، أي أنهم لم يحافظوا على الفريضة وحسب، بل داوموا على النوافل أيضا. وهذا كلام ابن جبير وابن جريج رحمة الله عليهما. قال والذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. خدوا بالكم إن الحق المعلوم هنا معناه إيه؟ كتير من الناس يقولون هو الزكاة. لا، مش الزكاة. ليه؟ لأن سورة المعارج سورة مكية، والزكاة ما فرضت إلا في المدينة. أما إيه بقى الحق المعلوم ده؟ قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، بصوا اللي جاي دي لأن الكلام مهم قوي ويدل قد إيه الناس دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله نفوسهم كانت ذكية جدا. قال الله، قال الطاهر بن عاشور رحمه الله، جعلوا أصحاب النفوس الذكية دي جعلوا للسائل والمحروم حقا جعلوهم كالشركاء في أموالهم. يعني هو ربنا وسع عليه في المال، فجعل السائل والمحروم شريك له فين؟ شريك له في المال كشركاء في أموالهم من فرط رغبتهم في الجود والكرم ومواساة الناس. خد بالك ان في الاول لما ربنا اتكلم على الكافر او على من لم يزكي نفسه قال جمع فأوعى، جمع المال بس اعطاه؟ زكى؟ تصدق؟ لا، جمع فأوعى، مرضاش يطلع حق الله. ولما اتكلم على اصحاب النفوس الزكية عمل ايه؟ قال انهم ينفقون اموالهم، بل جعلوا الفقير والسائل والمحروم جعلوه مشاركا لهم فين؟ في هذا المال. فارق كبير بين الاثنين، اللي كانت نفس والعياذ بالله تمنع، وبين النفس الزكية التي تعطي. فهنا يجعل الله سبحانه وتعالى اولا الصحبة الصالحة من اعظم المعينات على تزكية النفس، ثم يجعل الصلاة والمحافظة عليها، حافظ على الصلاة الله عز وجل يزكي لك النفس، ثم من بعد ذلك الصدقات، الصدقات، بذل الصدقات من أعظم ما يجعل الله عز وجل به نفس الإنسان زكية. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. فبذل المال تزكية للنفس. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى، وده السبب الرابع من أسباب تزكية النفس، والذين هم والذين يصدقون بيوم الدين. ما معنى يصدقون هنا؟ أي يؤمنون، يؤمنون بيوم الدين. ما معنى يوم الدين؟ لما قالش يوم القيامة؟ لما قالش يوم الحق أو الواقعة زي ما خدنا قبل ذلك؟ ليه يوم الدين؟ يصدقون أي يؤمنون بيوم الدين. ومعنى يوم الدين أي أن الإنسان سيحاسب على كل ما عمل. عارف كل سلف ودين؟ أي أن الإنسان سيحاسب على كل ما عمل في الآخرة. فنظرا لأنه آمن بهذا اليوم كانت النتيجة، وعلم أن أعماله ستعرض عليه في هذا اليوم ويحاسب على هذه الأعمال في هذا اليوم، كانت النتيجة اجتهدوا غاية الاجتهاد، اجتهدوا غاية الاجتهاد في تزكية هذه الأنفس. قال والذين هم من عذاب ربهم ايه؟ مشفقون. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون. على النقيض كان الناس اللي ما زكتش نفسها كانوا بيقولوا ايه؟ وما نحن بمعذبين. فهؤلاء أمنوا فأصبحت نفوسهم والعياذ بالله يعني ضالة منحرفة. أما هؤلاء لخوفهم من يوم الدين فكانت النتيجة زكى الله عز وجل لهم أنفسهم. ثم انتقل الله عز وجل من باب العبادات إلى باب الأخلاق، إلى باب الأخلاق. فقال ربنا تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بعد ما انتهينا من العبادات بدأ الله عز وجل أسباب تزكية النفس بالعبادات، ثم بعد ذلك العقائد، انتقل بعد ذلك إلى الأخلاق، ثم تختم الثمان صفات بالعبادات مرة ثانية. وكأن أهم ما يؤدي إلى تزكية النفس عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم. ما هي الأمانات؟ ما هي الأمانات؟ شوف القول الأول، الأمانات كل ما نهى الله عنه فهو أمانة وجب عليك أن تبتعد عنها. زي ما أنت كده، أنا أعطيت لأحمد أمانة 100,000 جنيه مثلا، هل يحق لأحمد أنه ينتفع بالمئة ألف جنيه؟ لا، يحفظش كده، ما يحطش، ما يقربش منه أصلا. فالقول الأول الذين هم لأماناتهم، أي كل ما نهى الله عنه فهم يبتعدون عنه. قال والذين هم لأماناتهم إيه؟ وعهدهم راعون. ماشي. طب والقول الثاني؟ قالوا الأماناتها هنا الزكاة، وبعضهم قال الأماناتها هنا هو ما ائتمنه الناس، ما ائتمنهم الناس عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، أي يحافظون على العهد، راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون، هي الحقوق. ثم قال ربنا تبارك وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. بدأ الآيات أو بدأ الصفات الثمانية بالصلاة وختمها بالإيه؟ بالصلاة. ليه؟ لأن أعظم ما يؤدي إلى تزكية نفس الصلاة. قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، بعد ما ربنا ذكر في أول الصورة سمات النفس التي لم تزكى وعاقبة النفس التي لم تزكى، ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى تزكية النفس، ولابد أن يذكر العاقبة. يذكر العاقبة، وما هي العاقبة؟ قال تعالى أولئك في جنات مكرمون. وهنا سؤال، هنا سؤال، إيه هو السؤال؟ ما الفارق بين قول الله سبحانه وتعالى في أول الآيات الذين هم على صلاتهم دائمون، وآخر الآيات والذين هم على صلاتهم يحافظون؟ الإمام القرطبي وضع لنا الفارق بين الاثنين، فقال على صلاتهم دائمون، أي دائمون عليها غير منشغلين عنها. دائمون عليها إيه؟ ها؟ غير منشغلون عنها. طب أمال إيه بقى يحافظون؟ قالوا يحافظون على وضوئها بالإسباغ، وعلى مواقيتها بالمصارعة، وعلى أركانها وسننها وآدابها. ده المسألة عندهم معلش الله أكبر الله أكبر الله أكبر طالع، لا 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 لا، ده محافظ على أركان وعلى الآداب وعلى السنن وعلى الواجبات وعلى الأوقات، بل حتى وضوءها، بل حتى خشوعها، هو محافظ على هذا. فهو أدى الفرض وانتقل بعد ذلك من الفرض إلى الإيه؟ إلى المستحبات والآداب الأولانية، بيؤدي الصلاة ببدنه، والثانية يؤدي الصلاة بإيه؟ بقلبه. قال تعالى أولئك في جنات مكرمون. فوضح الله عز وجل من دس نفسه كيف كان حاله، وده المقطع الأول. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من زكى نفسه، وده المقطع الثاني. واللي يزكي نفسه ده كل يوم بقى نفسه بتصعد في المعارج على الدرجات حتى تكون هذه النفس في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لننتقل بعد ذلك إلى المقطع الثالث والأخير، وهو قول الله سبحانه وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين. ما معنى مهطعين؟ أي مسرعين إلى الاستهزاء بك، أو مسرعين إلى الجلوس معك ليسمعوا منك ويسخروا منك، أو مهطعين أي معرضين، أي معرضين. وقولهم قال مهطعين أي ناظرين إليه تعجبا واستهزاء وسخرية. عن اليمين وعن الشمال عزين. وهنا ربنا بيقول على سبيل التعجب من حال هؤلاء، أعظم من يأخذ بأيديكم إلى تزكية نفسه هو من؟ هو رسول الله، هو رسول الله. طب ليه ربنا ما جعلش السبب ده من أسباب التزكية وسط أسباب التزكية؟ قال لك لا، ده كل ده فيكم، واتباعك لهدي النبي وارتباطك بالنبي وحبك بالنبي ده كوم تاني خالص في أمر التزكية. فكلما ازداد الإنسان منا محبة لرسول الله، وكلما ازداد الإنسان منا ارتباطا بسنة رسول الله، فهذا هو الإنسان الذي فعلا أصبحت نفسه من أفضل النفوس وأزكى النفوس. قال الله تبارك وتعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. ويرجع الخطاب مرة تانية على فكرة، يرجع الخطاب، احنا اتكلمنا على من دس نفسه ولم يزكيها ولم يربيها، واتكلمنا بعد كده على من رب نفسه، ثم يعود الخطاب مرة ثانية لمن؟ لمن دس نفسه ولم يزكيه. بينكم أعظم سبيل لتزكية النفس، لماذا ابتعدتم عنه؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى أن كان السبب الأساسي من وراء هذا مرض في النفس اسمه الغرور، غرور النفس. إيه الغرور ده؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. الحمد لله أنا ضمنت مقعدي في الجنة، أنا الحمد لله لي عند ربنا سبحانه وتعالى مكانة كبيرة قوي، ان على هو على كبائر وعلى معاصي, وتيجي تقول له انت على معصيه. بص انا ربك رب قلوب, وربنا سبحانه وتعالى ابرم في قلبي, وان شاء الله باذن الله انا لي عند ربنا مكانه كبيره قوي 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 قوي. هذا مرض اسمه الغرور. بدات الايه باعظم مرض دب في قلوب المشركين الكبر, وبتنتهي الصورة بأعظم مرض متعلق أيضا من السبب اللي أعرض به المشركين عن تزكية النفس, وهو الغرور. ده مالية عند ربنا كانت كبيرة جدا. فقال الله عز وجل كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني إنا خلقناهم مما يعلمون, أي هذا الإنسان اللي تكبر واستهزأ وسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإنسان الذي تكبر على ربه في أول الصورة وقال إن كان هذا والحق من عندك, حتى شوف من عندك كده كيف سوء أدب من عندك, فأمطر علينا حجارة من السماء. أنسي هذا الذي قال هذا الكلام أنه قد خلق من نطفة قذرة؟ تخيل, شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقوله أنت نسيت, أنت نسيت أنت مين أيها الإنسان. بسق النبي ذات يوم على يده وقال, يقول الله عز وجل يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ده انتهى اهو, انتهى يا الإنسان. إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أهل اللغة بيقولوا اللام دي لا أقسم دي بيقول عليها لام زائدة, ولكن أهل البلاغة لهم كلام تاني. أهل البلاغة بيقولوا إن اللام دي مؤكدة للقسم, لما ربنا يقول لا أقسم اليوم القيامة النحويين يقول لك الذي زائدة, إنما البلاغيين لهم كلام آخر يقول لك إيه اللام دي مؤكدة للقسم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمزلوقين, أي لا يعجزنا شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى النبي حذر هؤلاء فقل لهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا كما هم يلعبون الآن حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب أي إلى صنم يوفضون يسعون إليه أو إلى علامة يسعون إليها خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلا في هذا اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سبحان الله, الصورة عجيبة. الصورة سبحان الله بتقسيمتها للثلاث مقاطع احنا فهمناها خالص. الصورة بتتكلم عن النفس واحوال هذه النفس وصفات هذه النفس وطباع هذه النفس. الصورة بتقول لنا ان في ناس اهملت هذه النفس ولم تزكيها ولم تربيها, وكانت هناك اسباب بتؤدي الى ضياع هذه النفس لم يعالجوا هذه الاسباب وتركوا انفسهم ولم يهتموا بها, فكانت النتيجة هلك هؤلاء, ضاع هؤلاء, كلا انها لظى. وفي ناس تانية عينيها على النفس, حافظت على النفس, ربت هذه النفس, روضت هذه النفس, زكت هذه النفس تارة بالعبادات وتارة بالعقائد وتارة بالأخلاق وتارة بالبيئة الصالحة وتارة بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين هم في جنة مكرمون. يا رسول الله بينت لهم الطريقين, انت بينت ادي طريق وادي طريق, سابهم بقى ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وسيعلمون في هذا اليوم عاقبة من زكى نفسه وعاقبة من دس نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ده جزاء الإنسان الذي زكى نفسه. يبقى صورة المعارج بتتكلم معانا عن ضرورة عروج الإنسان منا بنفسه إلى معارج القدس بتزكية هذه النفس والحذر من اللعيب وعدم تزكية هذه النفس. يا رب يكون المعنى الآن واضح ليكم, وتكون الصورة دلوقتي معانيها وضحت ليكم, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على تزكية أنفسنا. ونختم بهذا الدعاء الذي كان النبي يداوم عليه فيقول اللهم آتي نفسي تقواها وإيه وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.